بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ونحن نتكلم كما تعلمون عن الدور الرابع من أدوار تاريخ التشريع الإسلامي، وهو الدور الذي ظهر فيه أئمة المذاهب الأربعة. تحدثنا عن أول مذهب ظهر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، تحدثنا عنه. ثم بدأنا نتكلم عن الإمام الثاني الذي جاء من بعده، وهو الإمام مالك، إمام دار الهجرة. نعم، هكذا اشتهر، لأنه إمام دار الهجرة، لأنه بقي حياته كلها في المدينة المنورة ولم يتحول عنها، وإنما كان الناس يفدون إليه لا سيما من المغرب، يسألونه ويستفتونه. قلنا إنه جلس للتدريس وليس له من العمر أكثر من 17 عاما. نعم، طبعا يعني أجيز بالتدريس آنذاك. وقلنا إن الإمام الشافعي كان معاصرا له، وكان واحدا ممن أثنى عليه، بل كان يثني عليه دائما وفي كل مناسبة. مما قاله الإمام الشافعي عن مالك: مالك حجة الله على خلقه في الدنيا، مالك حجة الله على خلقه. كلام عظيم. وحماد بن سلمة وهو واحد من شيوخه يقول: لو قيل لي اختر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إماما يأخذون عنه العلم لرأيت مالكا أهلا لذلك، يعني لاخترت مالكا لهذا. نعم، وأظن أننا ذكرنا أسماء بعض من شيوخه. أبرز شيوخه عبد الرحمن بن هرمز المعروف بالأعرج، كان يقال عنه الأعرج، ونافع مولى عبد الله بن عمر، وابن شهاب الزهري. نعم، وربيعة بن عبد الرحمن الذي كان يلقب بربيعة الرأي، هؤلاء من شيوخه، وارتبط بعبد الرحمن بن هرمز يدرس عليه 7 أعوام. طيب، كان الإمام مالك إلى جانب كونه متألقا وإماما في الفقه وأصوله كان محدثا أيضا، وشهد له علماء الحديث ورواة الحديث، وكان كثير التوقير لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا خرج ليحدث اغتسل ولبس أجمل وأحسن ثيابه وتطيب، وكان إذا سئل عن ذلك قال: ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يوقر. نعم، وهنا أحب أن أقول شيئا: الذين أولعوا بالجدل الغير القائم على منهج علمي، هؤلاء المولعون بالجدل الغير القائم على منهج علمي، ربما كان فيهم من يقول على ما استند الإمام مالك في هذا الذي كان يفعله مما سماه توقيرا للحديث؟ هل فعل النبي ذلك؟ هل كان النبي كلما أراد أن يحدث الناس بحديثه يغتسل؟ وهل كان يتطيب في هذه المناسبة بالذات ويلبس أجمل ثيابه وأحسن ثيابه؟ نعم أكيد. ولا سوف يتهمون الإمام مالك بأنه شرد عن الاتباع إلى الابتداع. ما الذي أدراني أنهم نعم سيناقشون الإمام مالك في هذا الذي يعني أدراني بهذا وأكد لي هذا أنهم اليوم يناقشون وينسبون المرأة إلى البدعة عندما تريد أن توقر كلام الله عز وجل. تريد أن تقرأ القرآن نعم تضع على رأسها شيئا نعم وتلبس من الثياب ما هو أقرب إلى الحشمة ثم تبدأ فتقرأ القرآن. هؤلاء الناس اليوم يقولون هذه بدعة. موضوع ارتداء شيء على الرأس من المرأة هذه بدعة. ما بحثنا ما وجدنا في نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. نعم وهذا شيء موجود يعني في بعض البلاد بلاد العربية مع الأسف إذا رؤيت امرأة تعمدت أن تحترم القرآن فتلبس نعم المحشوم من ثيابها وتضع على رأسها شيء غطاء صلاة نحو ذلك رأسا ينكرون عليها وكأنها ارتكبت إثما. نعم ويقولون أين هو الدليل على هذا من فعل رسول الله؟ عندنا دليل أقوى من فعل رسول الله كلام الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القرآن من شعائر الله. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعائر الله. طيب كيف أعظم كتاب الله؟ يعني ما هي اللغة التي تعبر عن تعظيمي لكتاب الله عز وجل؟ شو رأيكم أن يكون مضطجع بهذا الشكل وأخذ المصحف وأقرأه بهذا الشكل؟ هل يعد هذا تعظيما؟ لا يعد هذا. وإذا جاء من يقول لي لا ما في مانع النبي ما قال لك لازم تعود هود أو هيك أو كذا دعك من كلام رسول الله. القرآن يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله. إذن طيب القرآن موضوع هنا. هل تجد أن مما يتفق مع تعظيمك للشعائر الله أن تمد رجلك إلى حيث يوجد كتاب الله تعملها؟ أنت لحالك ما تعملها لأنك ترى أن هذا يتعارض مع تعظيم شعائر الله. التعظيم أمر يترجمه العرف. العرف يترجمه. هل توقير الأبناء للأباء مطلوب؟ طيب كيف بده يوقره؟ العرف توقير. نعم دخل تقوم له. نعم بالمناسبات تقبل يده. نعم إيه؟ لا تفعل شيئا منافيا للأدب أمامه. قال منين هدول جبت ليهون؟ لأنه هذا هو التوقير. نحن طلب منا في كتاب الله وفي حديث رسول أن نوقر آباءنا. توقير الآباء ما شرحوا النبي أن عمل هيك وعمل هيك وعمل هيك أحالوا إلى العرف. نعم فكذلك توقير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كان قلبه ممتلئا تعظيما ومهابة لرسول الله وكلامه. وقلنا إنه استغرق في تأليفه لكتاب الموطأ 40 سنة 40 سنة ثم نخله ولقصه واختصره إلى آخر ما هنالك. لماذا؟ لأنه يجد أنه قد حمل أمرا شديدا ومهما جدا جدا، فينبغي أن يكون عمله أهلا لمكانة رسول الله ولمكانة حديث رسول الله. هذا الشعور هو الذي كان يدفعه إلى توقير حديث رسول الله. طيب كيف يوقر حديث رسول الله؟ هكذا كان يغتسل ثم يلبس أحسن وأجمل ثيابه ثم يتطيب ويجلس، فإذا جلس صمت الجالسون جميعا وساد الهدوء في مجلس الإمام مالك عندما كان يجلس للحديث، وسادت الهيبة، وما كان لأحد أن يرفع رأسه، لا يعني تعظيما لمالك، وإنما تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صدف أن واحدا منهم رفع صوته قليلا تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله. يعني الآن كأن رسول الله بيننا، نعم، نسمع حديثه من فمه، نعم. إذن ينبغي أن يكون مجلسنا مجلس توقير، مجلس تعظيم، مجلس مهابة وإنصات، نعم. هكذا كان. الإمام البخاري كان يروي عن الإمام مالك، وكان يقول: أصح الأسانيد، أصح الأسانيد في حديث، الحديث الذي يكون سنده هكذا: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذه السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. درجة ثانية: مالك عن الزهري بن شهاب الزهري اللي هو واحد من أساتذة الإمام مالك، عن سالم عن والده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. طيب ممن روى عنه الحديث أساتذته ابن شهاب الزهري روى عنه، نعم، عبد الرحمن بن هرمز روى عنه، وهذا دليل على أنه كان ذا مكانة راسخة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية عنه. طيب إلى جانب ذلك أنه كان كثير الوجل والخوف من الفتوى، شهد له الإمام الشافعي بما سمعتم، شهد له حماد بن سلمة بما سمعتم، شهد له كل من عرفه بأنه كان صاحب باع واسع جدا في الفقه وأصوله، مجتهد. كان يأتيه السائل وقد جلس للفتوى يسأله فيقول: أنظرني، يعني أمهلني حتى أرى في هذا الموضوع، أعطيني مهلة حتى أدرك في هذا الموضوع. ففي بعض الأحيان كان يسأل عن هذا: أنت شو الداعي أنك تنتظر؟ فكان إذا أراد أن أجاء أن يجيب يبكي ويقول: أنا ينبغي أن أجيب بجواب ينجيني يوم القيامة إذا سئلت عنه بين يدي الله عز وجل. بدي أعرف حالي لما بدي جاوب، هل جواب هذا يوم القيامة ما يخربئني ينجيني؟ نعم، كان يقولها وهو يبكي. جاءه رجل من المغرب يحمل سؤالا طلب منه أن يمضي به إلى الإمام مالك يسأله عنه، نظر في سؤالي قال: لا أدري. قال: لقد حملت هذا السؤال من مسافة 6 أشهر من المغرب إلى مكة. طبعا آنذاك أكثر من 6 أشهر يمكن يحتاج المسير. ماذا أقول لهم إذا رجعت؟ قال: قل لهم يقول لكم مالك إنه لا يدري. قال: فمن الذي يدري إذن؟ قال: الذي يعلمه الله. يلي الله بعلمه بيدر. نعم. وهكذا رجع الرجل من حيث أتى. مسألة خطيرة، ما قال لحالك خطي خطي، هذا جاي من مسافات شغله. يلا خليني احكي نجاوبه مشان حتى نحن هي بنشتغل هالشغلة، اما هو لا. نعم انا ما بعرف. نعم. وهكذا كان شأنه. وقد جاءه من يحمل حوالي 40 مسألة فقهية مختلفة، أجاب عن طائفة يسيرة منها، وكان جوابه عن البقية: لا أدري لا أدري لا أدري. هذا الكلام في تصور بعض الناس اليوم دليل على جهله. معناته أنه الإمام مالك جاهل ما دام هيك عم يقول، لكن هذا حمق ممن يتصور ذلك. من كان يقول في كل شيء يجيب عن كل ما يسأل عنه فذلك دليل على جهله. هكذا قال العلماء: إذا رأيتم الرجل يجيب عن كل شيء، أبدا ما في مسألة يقول ما بعرفها، فهذا دليل على أنه جاهل، ويجعل من جهله علما ويعتمد على جهله في الإجابة. نعم. هذا شيء معروف. نعم. الإمام مالك أيها الإخوة وقع في محنة، هو الآخر شبيهة بالمحنة التي وقع فيها الإمام أحمد، وذلك أظن في عام 47 و100. نعم. اختلف المؤرخون في سبب هذه المحنة، ولكن يبدو أن أقرب ما قيل في ذلك، يعني سبب ذلك، أن رجلا اسمه ابن القاسم سأل مالكا عن البغاة. البغاة إذا خرجوا على الدولة أيقاتلوا؟ سؤال معروف. وناس أرادوا أن يتمردوا على دولة ويخرجوا ضد الدولة، اسمهم في المصطلح الفقهي بغاة بشروط معروفة. قال ابن القاسم لمالك: هل نقاتل هؤلاء البغاة حماية للدولة؟ فقال: إن خرجوا هؤلاء البغاة على مثل عمر بن عبد العزيز نعم يقاتلوا، إذا كان خروجهم وتمردهم على مثل عمر بن عبد العزيز يقاتلوا. قال: فإن لم يكونوا مثل عمر بن عبد العزيز أدنى. فقال: دعهم ينتقم الله بظالم من ظالم، اتركهم، خليه ربي عز وجل يصلي الظالم على ظالم. فبلغ ذلك الخليفة أو بعض القائمين بالأمر، فأخذ وعذب، ضرب بسياط كثيرة وفكت ذراعه، نعم، ثم مرض وأصابه سلس البول وتوفي بمرضه ذاك 157. نعم. إذن وقع هو أيضا في المحنة. هنا لابد أن نجيب عن سؤال يخطر في البال. قد يقول قائل: والله هدول يبين عليهم الحكام يا ذاك الوقت مثل كثير من الحكام في البلاد العربية عندنا. رجل في مكانة الإمام مالك لأنه قال كلاما من هذا القبيل يؤخذ فيضرب بالسياط، نعم، وإلى درجة أن يتسبب عن ذلك وقوعه في مرض ينتهي بوفاته، معناته هؤلاء كذا وكذا وكذا، ويطيل لسانه ربما على أولئك الخلفاء. ينبغي أن نكون عادلين أيها الإخوة في مثل هذه الحالة، لا شك أن هذا موقف غلط، ولا شك أن الإمام مالك ظلم بهذا، وعاقبة الظلم وخيمة، لا شك في هذا. ولكن ينبغي أن نعلم أن أولئك الخلفاء كانوا يمزجون كثيرا من الحق الذي يقومون به ببعض الباطل الذي كانوا يتورطون فيه. هذا هو الحق. كانوا يؤدون في حياتهم كثيرا من الحق، جهادا، دفاعا عن الإسلام، نعم، دفاعا عن مبادئ الشريعة الإسلامية، لكن في الوقت ذاته كانوا باعتبارهم بشرا غير معصومين يتورطون في بعض المعاصي. فإذا كان حكام المسلمين في هذا العصر على هذه الشاكلة، فوالله نحن في بحبوحة من الأمر وفي رغد من العيش. الباري سبحانه وتعالى يغفر ذنوب، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتبع السيئة الحسنة تمحوها. لكن شتان، نعم، ادرس سيرة المأمون، ادرس سيرة هارون الرشيد، ادرس سيرة أي من خلفاء العباسيين أو خلفاء بني أمية، وانظر مدى خدمتهم لدين الله، وانظر إلى الفتوحات التي حققها الله عز وجل على أيديهم، تجد شيئا يذهل له الفكر. ولكن إذا أردت أن تبحث عن المعاصي والسيئات وأن تلتقطها لهم ستعثر، أكيد ستعثر على المعاصي، ما في شك. نعم، ليس الحكم الذي ينبغي أن ينطق به الإنسان على أولئك الخلفاء ليس طريقة الحكم عليهم بأن تنظر إلى زاوية واحدة من حياتهم وتحكم عليهم من خلال هذه الزاوية، هذا غلط. كذلك اليوم لا يجوز أن تحكم على إمام من أئمة المسلمين أو رئيس أو ملك من ملوكهم بالنظر إلى زاوية واحدة، كذلك لا. العدل يقتضي أن تنظر إلى حياته كلها وأن تدرس حياته كلها، ثم تحكم على ذلك، على حياته بموجب هذا المجموع كله. ونحن في الواقع نقول إن خلفاء المسلمين آنذاك بالنسبة لقادة المسلمين في البلاد العربية والإسلامية اليوم مثل الرسل والأنبياء بالنسبة لعامة الناس، لا شك في هذا ولا ريب، على الرغم من أنهم غير معصومين. نعم، على الرغم من أنهم غير معصومين. طيب، وربما لو نوقش الخليفة أو الإمام الذي فعل هذا بالإمام مالك لدافع عن نفسه وقال إن هذه الفتوى منه يشجع الناس على الثورة، على الخروج علينا، وإذا خرج هؤلاء الناس على الخلفاء ستكون هنالك فتنة عارمة جدا جدا. لذلك قال العلماء لو فسق الإمام لا يجوز الخروج عليه بمجرد الفسق، ويروي الإمام النووي الإجماع على هذا. بهذول معظمهم كانوا فقهاء، لك كانوا فقهاء، يقول لك طيب هذا الكلام لما بده يحكيه بيشجع الناس اللي قاعدين ببيوتهم، يلا يا جماعة الإمام مالك هيك حكى، خلينا نقوم. طيب ما الذي يحدث؟ سيحدث فتنة. ممكن هو يدافع عن رأيه بهذا الشكل. وكانوا أيضا يعني ما كان الواحد منهم والله سياسي وبس وما بيفهم بالدين منهم. أبو جعفر المنصور قلنا في الأسبوع الماضي أنه كلف الإمام مالك بأن يؤلف الموطأ، ماذا قال له؟ قال له الآن لم يبق من العلماء إلا أنا وأنت، أنا انصرفت إلى السياسة، ما عاد في عندي مجال، لكن أنت متفرغ للعلم فألف في شريعة الله عز وجل كتابا موطئا ابتعد فيه عن رخص عبد الله بن عباس وعن تشديدات ابن مسعود وكذا وكذا، نعم، ووطئه توطئة ووصف له المنهج الذي ينبغي أن يلتزمه الإمام مالك. يعني كان جعفر المنصور عالم لكن ترك، انشغل بالسياسة ترك العلم، واضح كيف؟ نعم، هذا ما ينبغي أن نعلمه وأن نقوله. طيب الآن نأتي إلى منهجه في الاجتهاد. عرفنا منهج الإمام أبي حنيفة، كيف كان منهج الإمام مالك في الاجتهاد؟ كان أول دليل يعتمد عليه النص الذي يقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. النص يعني العبارة القاطعة في دلالتها على المعنى، مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا اسمه نص لأن دلالته على المعنى ما تتحمل أي تغيير وتبديل. طيب درجة ثانية الظاهر الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل، في عبارات تدل على الحكم في كتاب الله لكنها تحتمل المجاز، تحتمل التأويل، في كلمات فيها ألفاظ العموم، يا ترى لفظ العموم فيه استثناءات في داخله ما في استثناءات، في هنالك نص خصصه ولا ما في نص خصصه. نعم، هذا اسمه ظاهر. يلي النص عنده الظاهر، بمستوى الظاهر ما يسمى بمفهوم الموافقة وما يسمى بمفهوم المخالفة، نعم، في معاني تستنبط من نصوص القرآن والحديث اسمه مفهوم الموافقة، نعم، وفي معاني تسمى مفهوم المخالفة. هلا مثلا لما الباري عز وجل يقول ولا تقل لهما أف، النص عن منهاك أن تقول لوالدك أف، لكن ما نهاك عن شيء ثاني. بيجي واحد يقول إيه أنا ما بقول أف بس بضربون، هنا عندك شيء. نقول هذا الكلام القرآني يدل على ما يشبه التأفف ويسمى مفهوم موافق، هذا مثل القياس يعني. لأنه لما قال لك ولا تقل لهما أفين، كلمة أف كناية عن الأذى، يعني لا تأذيهم، يعني أنواع الأذى كثيرة كلها دخلت، بس دخلت تحت ما يسمى بمفهوم الموافق. كمان يدخل ما يسمى بمفهوم المخالفة، وضع كيف؟ نعم، إذا بلغ الطفل سن الرشد خطب بأداء الواجبات ومنها الصلاة. إذا بلغ سن الرشد، ما هو مفهوم المخالفة؟ إذا لم يكن قد بلغ سن الرشد لا يخاطب، هذا اسمه مفهوم مخالفة. هذا كله عم نستنبطه من القرآن. فالإمام مالك يقول أنا عندي النص أقوى شيء، بعدين الظاهر، مثل الظاهر مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هذا المعنى نعم يعتمد عليه في القرآن كما يعتمد عليه في السنة أيضا. في ألفاظ رسول الله ما هو نص قاطع، وفي ألفاظ رسول الله ما هو ظاهر محتمل لأكثر من معنى، وفيه ما يدل على المعنى بالمفهوم الموافق، مفهوم الموافقة، وما يدل على المعنى بمفهوم المخالفة. فالإمام مالك يأخذ كل ذلك لهالدرجة، ما في خلاف بينه وبين حداها إلى الآن. الإمام أبو حنيفة كان بيقول مثله، الشافعي راح نشوف رأي يقول مثله، الإمام أحمد يقول مثله، إلى الآن ما في خلاف. طيب ثم إنه يرى الإجماع، بعض النصوص نص القرآن ونص السنة الإجماع، ولكنه هنا يرى أن عمل أهل المدينة يساوي الإجماع، يعني أن عمل أهل المدينة إذا خالف نص حديث روي عن رسول الله أحادا، أفراد من الناس رووا لكن صحيح، أيهما يقدم؟ الإمام مالك، عمل أهل المدينة. هنا ظهر الخلاف بينه وبين بقية، بيقولوا لا يا أخي الحديث ولو أحد أقوى. لا، الإمام مالك كان يرى أن عمل أهل المدينة أقوى، وكان يرى أن قول الصحابي إذا روي عن الصحابي فتوى وكان السند صحيحا يجب العمل بقول هذا الصحابي، في حين أن الإمام الشافعي، الإمام أحمد كان يقول الإمام الصحابي مو معصوم، الصحابي عم يجتهد، لو عم يروي عن النبي على عيني، لكن الصحابي من عنده عم يجتهد فلعله أخطأ. لا، أجتهد كما اجتهد، الإمام مالك كان يقول لا. طيب، كان الإمام مالك يأخذ بما يسمى المصالح المرسلة، ومشهور عن الإمام مالك أنه يأخذ بهذا. ما هي المصالح المرسلة؟ مسألة لم يرد على حكمها ذكر لا في القرآن ولا في السنة، ولا تدخل في القياس على نظائر لها في القرآن ولا السنة أبدا، لكن هذه المسألة تدخل في مقاصد الشارع، تدخل في مقصد الدين، مقصد الدين مقصد كبير عند الشارع، تدخل في مقصد الحياة، تدخل في مقصد العقل حفظ العقل، تدخل في مقصد حفظ النسل، تدخل في مقصد حفظ المال، لكن ما في عليها دليل لا سلبان ولا إيجابان. يسمي ذلك مصلحة مرسلة يبني عليها الحكم المتفق مع المقصد الذي تندرج فيه هذه الحالة. نعم، أسمى مصالح مرسلة. يعني مثلا رجل غاب عن زوجته مدة طويلة ما بنعرف وينه، طيب زوجته وقعت في الحرج بحاجة إلى الزواج في أمور كثيرة تضطرها إلى أن لا تبقى بهذه الحالة، طيب هذه الحالة لم يؤثر لها نظير ولا يوجد عليها نص لا في القرآن ولا في السنة، لكن داخل أمر هذه المرأة داخل في مقصد من مقاصد الشارع، ألا إذا تركناها بهذا الشكل ربما تنحرف، ربما تشرد عن الانضباط بأوامر الله وبالأخلاق الإسلامية الفاضلة. والشاهد هنالك مصلحة تدخل في مقصد حفظ الدين، هذه المصلحة التي تدخل في مقصد حفظ الدين كيف يعني تتمثل؟ تتمثل في أن يفتى لهذه المرأة، لكن إذا يئسنا من منجية الزوج نفتي لها بأن تتزوج بعد 4 سنين. قال إذا مضى 4 سنين وما إجا وما عرفنا له مكان ولا عم تجي رسائل ولا شيء، يجوز في هذه الحالة أن تعتد وأن تتزوج. هي مصلحة، وفي أمثلة كثيرة. نعم، بناها الإمام مالك على المصالح المرسلة. طيب، يقول إذا كانت هنالك قاعدة فقهية تستند إلى نص من القرآن أو من السنة آخذ بهذه القاعدة، وإذا وجدت حديثا لكن ليس متواترا، حديث آحاد يتعارض مع هذه القاعدة فأنا أترك الحديث وأخذ بالقاعدة. كذلك هذه نقطة خلافية بينه وبين بقية الأئمة. يعني كيف؟ قال طيب القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا نص، وقد استنبط العلماء من ذلك قانونا وقاعدة. هذه القاعدة هي أن الإنسان لا يعاقب على جريمة غيره، وإنما يتحمل مسؤولية أعماله هو، قاعدة صارت. بعدين وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. لما مالك قال والله صار في تعارض بيناتهم؟ هلا الميت مات، وإذا كان أهله عم يبكوا عليه وينوحوا، الجريمة جريمتهم مو جريمته، طيب ليش حتى أنهم يتعذبوا بسببهم؟ في حين أن القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. تعارضت قاعدة مأخوذة من نص قرآني مع حديث آحاد، يترك حديث الآحاد ويأخذ بالنص. وأم المؤمنين السيدة عائشة كمان ذهبت إلى هذا المذهب. ألا في كثير من الفقهاء خالفوا في هذا؟ أي نعم، ولم نذكر كيف خالفوا، شو حجتهم؟ طيب الباري سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إلى آخر الآية. الآية صريحة، قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الحيوانات كلها لا أجد نصا يمنع من أكل شيء منها إلا الحيوانات التالية، الميتة التي ماتت، الدم المسفوح لا يشرب، نعم، الموقوذة، المتردية، النطيحة، المدري إيش، هذا كله منصوص عليهم في القرآن. ما عدا ذلك يعني يؤكل. فشو قال إيه؟ إذن لكان كل ذي ناب من السباع يؤكل، وكل ذي مخلب من الطيور كمان يؤكل، لأنه هدول مو داخلين باللي قائمة المحرمات التي ذكرها الله عز وجل. قال لك بس في حديث آحاد، قال هذا الحديث يتعارض مع قاعدة صريحة دل عليها نص في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب. كذلك الأئمة الآخرون، الإمام الشافعي والإمام أحمد، خالفه في هذا. قال عمل أهل المدينة، أنا إذا وجدت حديثا روي عن رسول الله، أحد فلان عن فلان عن فلان عن الرسول، أو اثنين اثنين روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمه حديث أحد. وشفنا عمل أهل المدينة على خلاف ذلك. الإمام مالك ماذا يقول؟ أترك الحديث وأخذ بعمل أهل المدينة. بس عمل أهل المدينة بأنه عصر، بعصر الصحابة وعصر التابعين بهذاك الوقت. ليش؟ لأن أهل المدينة ما أخذوا هذه الأعمال إلا من رسول الله، فعمل أهل المدينة بمثابة إجماع خاص منهم على ما كان يقوله أو يفعله رسول الله، وهذا أقوى من حديث الآحاد. مثلا أمثلة كثيرة فيه. هو كان دائما عم يعيش في المدينة المنورة، الإمام مالك نقب وبحث وبحث، وجد عمل أهل المدينة، يعني علماء أهل المدينة متفقون على ما يلي: إذا رفع رجل دعوى على شخص، هل يقاد هذا المدعى عليه يقاد رأسا إلى المحكمة لأنه زيد من الناس رفع دعوى عليه؟ علماء أهل المدينة قال لا، على القاضي أن يبحث أولا هل بين هذا المدعي والمدعى عليه علاقة قرابة. طيب ما في، في علاقة شراكة؟ ما في. طيب في علاقة خصومة بينهما يوما ما؟ في أي علاقة من العلاقات قامت بين المدعي والمدعى عليه؟ إذا لم تكن هنالك أي علاقة قائمة بين المدعي والمدعى عليه لا يقاد، المدعى عليه إلى المحكمة. هكذا يقول علماء أهل المدينة. لماذا؟ قال لأنه في سفهاء معتادين أنه يستجروا الأموال من أيسر طريق وبوسائل غير مشروعة، ينظرون فيجدون أناسا لهم مستوياتهم في المجتمع، شهرتهم، مكانتهم، وهم أصحاب غنى، يروح يكتب دعوة شكلية، يرفع دعوة شكلية، فلان أخذ لي مالي، سرق لي قام، حط كذا. طيب في سبيل ماذا؟ يكون هذا المسكين رجل بريء من هذا الأمر، ولو مكانته ما بيريد أنه يدنس مكانته، يعمل حاله ويروح يوقف جنبه أمام القاضي، فبينادي لك يا أخي ليش هيك عم ترفع دعوة؟ تعطيني 100 دينار أنا بسخط الدعوة، تفضل هي 100 دينار. إذا رزقها هي صارت، بيرفع دعوة على واحد تاني بياخد، بيرفع دعوة تاني بياخد. من أجل هذا لا تقبل الدعوة من زيد على عمر إلا إذا بحث القاضي فعلم أن هنالك علاقة تم قامت بينه وبين هذا الإنسان في يوم ما. إذا معناته في شيء. نعم. قالوا لئلا يجر السفهاء الفضلاء إلى المحاكم ولكي لا يشرون مكانتهم بالمال. الإمام مالك ذهب إلى هذا. طيب وجد هنالك حديثا يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني إذا ادعى رجل على زيد من الناس ينبغي أن نأتي بالمدعى عليه ونطلب منه اليمين، ونأتي بالمدعي ونطلب منه البينة، يعني لازم نجيب هذا وهذا. فالإمام مالك قال هذا الحديث مخصص بما دل عليه عمل أهل المدينة، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر بشرط أن تثبت علاقة ما بين المدعي والمدعى عليه. هذا الرأي الذي يرتئيه الإمام مالك نتيجة لما ذهب إليه من أنه يعتبر عمل أهل المدينة أقوى من حديث الأحد، وقد خالفه في ذلك الإمام الشافعي، وله كلام طويل في الأم الإمام الشافعي يناقش الإمام مالك في هذا الأمر. نعم. يقول أيضا الإمام مالك بالاستحسان الذي قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ويقول أيضا بسد الذرائع، ويقول أيضا بمسألة عنوان الشرع من قبلنا شرع لنا، يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء ما ينسخه. هذه النقاط هي التي شكلت خلافا بين الإمام مالك وبين غير الإمام مالك. سد الذرائع في قدر منه متفق عليه عند العلماء جميعا. إذا أيقنا أن المباح سيجر فعله إلى معصية، أيقنا أو غلب على ظننا، يتحول هذا المباح إلى حرام. الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة كلهم يقولون هذا الكلام. يعني مثلا في أيام الفتنة والعياذ بالله، والعياذ بالله، الفتنة عارمة والحروب وما إلى ذلك والقتال مستشرين، في هذه الفترة لا يجوز بيع الأسلحة، هو بيع السلاح الأساسي ما في مانع منه، لكن في هذه الحالة هذا العمل سيزيد أوار الفتنة، ومن ثم هذا العمل المباح تحول إلى محرم. طيب رجل سفيه فاسق فاجر، طيب علمت يقينا أو غلب على ظنك أنك لو سببته لن تقم منك بسبه لرسول الله أو بسبه لله عز وجل، بدك تتحركش فيه، أكيد هو هيك بده يعمل. طيب ما الحكم الذي يجمع عليه العلماء أنه لا ما بيجوز تسبه، ولو كان أهلا لذلك، ولو كان أهلا لذلك. وأساس هذا مأخوذ من نص كتاب الله عز وجل: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني صحيح أنت عم تسبهم انتصارا لدين الله، لكن ينبغي أن تلاحظ النتائج التي ستتحقق من ذلك. ولكن هنالك مجالات واسعة هي محل بحث. هنا اختلف الإمام مالك عن بقية الأئمة في ذلك، فالإمام مالك يحتاط ويتوسع في وجوب سد الذريعة. نعم، يعني إذا وجد في قرية من القرى معمل للخمرة، معناتها في ناس عم يستعملوا يجعلوا من العنب، يصنعوا العنب خمرة، إذا يقول والله بهذه القرية لازم ما يزرع العنب ولازم ما ننبع العنب. لك يا أخي صحيح في معمل عم يساوي خمرة، لكن في ناس كتار ما بيساووا. الإمام مالك يحتاط في هذا. غيره يقول لا، إذا غلب على ظننا أن هذا العنب الذي نزرعه أو نبيعه سيصبح خمرا، سيصنع منه الخمر، إذن عندئذ إذا ما غلب على ظننا وجود معصية إلى جانب وجود الطاعة لا يحرم المعصية، المعصية لا تحرم المباح. نعم، لكن في أمثلة كثيرة نؤيد فيها الإمام مالك. يعني مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتاب الله عز وجل يأمر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن بدأ تفكير. إذا تأملت في رجل له مكانته يرتكب المنكرات، مسؤول يرتكب المنكرات، فكرت وجد غلب على ظنك أو تأكدت أنك إن وقفت في وجهه وأنكرت عليه المعصية التي يرتكبها فلسوف يضيف إلى المعصية التي ارتكبها معاصي أخرى، وربما يمارس عداوة لدين الله عز وجل. أو أنت اللي بدك تأمر بالمعروف عن المنكر، الباري أقامك في عمل الناس عم يستفيدوا منه جدا جدا، المجال أمامك واسع لتعليم الناس، لوعظ الناس، لتنبيه الناس، والباري عز وجل عم يجعل الهداية على يدك، وأنت تعلم أنك لو نهيته عن هذا المنكر سيمنعك من أن تمارس هذا العمل الذي أقامك الله فيه. هنا يأتي مبدأ سد الذريعة. مباحك هذا، ما اسمه مباح، هذا عمل مطلوب، هذا العمل المطلوب يجر إلى معصية أخطر من العمل المطلوب. إذن فالإمام مالك ذهب مذهبا واسعا جدا فيما يتعلق بمبدأ سد الذرائع. بقية الأئمة وافقوه في كثير من الأمثلة وخالفوه في بعض منها. نعم، خالفوه في بعض منها. مثلا الذرائع الربوية، في شيء عند الإمام مالك اسمه الذرائع الربوية، هي في حد ذاتها ما هي ربا، لكن فتح الباب فيها يؤدي يوما ما إلى ربا. بمنع كلها بمنع لكي لا تكون ذريعة إلى الربا. غيره بيقول لا، ننظر المعاملة بحد ذاتها إلى ربوية بنحرمها. ما هي ربوية؟ لا نسد سبل المباح أمام الناس خوفا من تصورات قد تقع وقد لا تقع. نعم، هذه خلاصة هذا الموضوع. إذن يعني أسباب الخلاف بين الإمام مالك وغيره هي هذه عمل أهل المدينة، قوله بالمصالح المرسلة، مع العلم أن بقية الأئمة أيضا يقولون بالمصالح المرسلة لكن لا يسمونها مصالح مرسلة. نعم، ما يتعلق بالاستحسان، ما يتعلق بسد الذرائع. مثلا جاء حديث أحد بأن المتبايعين إذا أراد الواحد منهما أن يشترط الخيار له ذلك بيشتري ضاعة بيقول له بس أنا إلي الخيار 3 أيام إذا جبالي أني رجع برجع إذا شرط المشتري لنفسه أو البائع فهذا شرط نافذ. الإمام مالك بيقول لا ما في شيء اسمه خيار لك. ليش؟ قال لأنه عمل أهل المدينة على خلاف هذا. عمل أهل المدينة ما في عنده منه شيء اسمه. الشيء الأخير الذي أريد أن أقوله، طيب الإمام الشافعي انتقد الإمام مالك في هذا أو في كثير من هذه الأمور التي خالف فيها غيره. الإمام أحمد كذلك، طيب حماد بن سلمة كذلك خالف، ولكن هل كانت مخالفتهم له نعم ذريعة أو سببا لانتقاصهم للإمام مالك؟ هون محل الشاهد. الغريب أنه الإمام الشافعي انتقد على الإمام مالك في مسألة عمل أهل المدينة، انتقد على الإمام مالك في مسألة عمل الصحابي نعم ووجوب العمل به وإن كان غير معصوم نعم، انتقد لأمور أخرى أيضا، ولكن الإمام الشافعي هو الذي قال عنه الإمام مالك حجة الله سبحانه وتعالى على عباده في دار الدنيا. واضح كيف؟ كذلك بقية الإمام أحمد أثنى عليه ثناء عظيما جدا. هذه النقطة ينبغي أن نتعلم منها الأدب والعلاقة الدينية التي يأمرنا الله أن نقيمها فيما بيننا كمجتهدين، ما بقول كعوام، كعلماء، كمجتهدين وأولئك الأئمة. ما ينبغي أن نطيل الألسن في حقهم. إيه؟ الإمام مالك هكذا قال، إذن هو مخطئ، هو كذا، إياكم أن تتبعوا الإمام مالك. والإمام أبو حنيفة قال بالكلام الفلاني وليس له دليل على هذا، ترك الحديث وأخذ بما إلى انتقادات، الانتقاد العلمي ما أحد يمنع منه، ولكن أن تجعل من الانتقاد العلمي سلما للاستخفاف بالأئمة، سلما لغيبة هؤلاء الأئمة، هؤلاء العلماء لحومهم مسمومة، لا يجوز أبدا أن تنتقص واحدا منهم. ما عجبك اجتهاده ما لشيء، قول أنا أرى غير ذلك، لكن لا تنسى أنه أعلم منك، ولا تنسى أنه إمام، ولا تنسى أنه حجة، ولربما كان اجتهاده هو الحق عند الله عز وجل. هكذا ينبغي أن نعلم. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي الخضر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. من علينا بصفاء المعرفة، من علينا بالإخلاص لوجهك الكريم، طهر قلوبنا جميعا من سائر الآفات ومن كل ما يحجبنا عنك يا رب العالمين. طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. متعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا ذا الجلال والإكرام. عافيتك أوسع لنا. أعطي يا رب في هذه الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك. اكتب اللهم النجاح للذين اجتهدوا وبذلوا ما يملكون من جهد في سبيل دراساتهم، في سبيل نيل شهاداتهم، واجعل أعمالهم خالصة لوجهك يا ذا الجلال والإكرام. أعطي كل واحد منهم سؤله، أعطنا جميعا سؤلنا يا رب العالمين، واختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.